بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. قال رحمه الله: قوله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر، وبدر موضع بين مكة والمدينة، وهو اسم لموضع وعليه الأكثرون. وقيل كانت بدر بئرا لرجل يقال له بدر، قاله الشعبي وأنكره الآخرون عليه. والمشهور الذي عليه أكثر المفسرين كما قال البغوي أنه اسم موضع، ولذا من سكنه يقال له البدري. كما أن من شهد بدرا يقال له بدري أيضا. يذكر الله تعالى في هذه الآية أو يذكر الله تعالى في هذه الآية منته عليهم بالنصر يوم بدر، وأنتم أذلة جمع ذليل، وأراد به قلة العدد، فإنهم كانوا 313 رجلا فنصرهم الله مع قلة عددهم. فإذن الذلة هنا ليست ذلة النفوس، بل كانوا من أعز ما يكون، وإنما المراد أي قلة العدد، قلة العدة، كما قال الله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. وليس الذل الذي هو في القلوب، بل هم كما قال الله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن أذلة أي أن غيرهم يستضعفهم لما يرى من قلة عددهم أو قلة عدتهم. فلم يكن معهم يوم بدر إلا فرسان. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم، اختلفوا في هذه الآية، فقال قتادة: كان هذا يوم بدر، أمدهم الله تعالى بألف من الملائكة كما قال: فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. ثم صاروا 3000، ثم صاروا 5000، كما ذكرها هنا ب3000 من الملائكة منزلين. وعلى هذا فيكون قول إذ تقول متعلقا بقوله نصركم ولقد نصركم الله ببدر، فيكون المعنى الأول لقد نصركم الله ببدر إذ تقول للمؤمنين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدركم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. فصبروا يوم بدر فاتقوا فأمدهم الله 5000 كما وعد. قال الحسن وهؤلاء 5000 ردء المؤمنين إلى يوم القيامة. وقال ابن عباس ومجاهد لم تقاتل الملائكة في المعركة، عندنا كذا في المعركة وكأنه في معركة بدون ألف ولام، لم تقاتل الملائكة في معركة إلا يوم بدر، وفيما سوى ذلك يشهدون القتال ولا يقاتلون، إنما يكونون عددا ومددا. عن مجاهد أخرجه ابن جرير بإسناد حسن. عن ابن عباس محتاج نظر، ما رأيته في تفسير الطبري، ذكره الثعلبي في تفسير بدون إسناد. قال محمد بن إسحاق لما كان يوم أحد انجلى القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي سعد بن مالك يرمي، وفتى شاب يتنبل له ليجهز له النبل، فلما فني النبل أتاه به فنثره فقال ارمي أبا إسحاق مرتين. فلما انجلت المعركة سئل عن ذلك الرجل فلم يعرف، وهذا مرسل. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن جده عن سعد بن أبي وقاص. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. وهذا في الصحيحين ولفظه للبخاري، أخرجه البغوي من طريق البخاري محمد بن إسماعيل. ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا محمد بن بشر وأبو أسامة عن مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعد يعني ابن أبي وقاص قال رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني جبريل وميكائيل. وقال الشعبي بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين يوم بدر أن كرز ابن جابر المحاربي يريد أن يمد المشركين فشق ذلك عليهم، فأنزل الله تعالى ألن يكفيكم أن يمدكم إلى قوله مسومين، فبلغ كرزا الهزيمة فرجع فلم يأتهم ولم يمدهم، فلم يمدهم الله أيضا ب5000 وكانوا قد أمدوا 1000. وهذا الأثر عن الشعبي أخرجه ابن جرير من عدة طرق، إسناده صحيح إلى الشعبي لكنه مرسل. هذا القول الأول في الآية أن هذه الآيات في يوم بدر، فيكون قوله إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم متعلقا بقوله ولقد نصركم الله ببدر، أي نصركم الله ببدر إذ تقول للمؤمنين. وقال الآخرون إنما وعد الله تعالى المسلمين يوم بدر إن صبروا على طاعته واتقوا محارمه أن يمدهم أيضا في حروبهم كلها، فلم يصبروا إلا في يوم الأحزاب، فأمدهم الله حتى حاصروا قريظة والنضير. قال عبد الله بن أبي أوفى كنا محاصري قريظة والنضير ما شاء الله فلم يفتح علينا، فرجعنا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل فهو يغسل رأسه إذ جاءه جبريل عليه السلام فقال هل قال وضعتم أسلحتكم ولم تضع الملائكة أوزارها؟ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخرقة فلف بها رأسه ولم يغسله، ثم نادى فينا فقمنا حتى أتينا قريظة والنظير، فيومئذ أمدنا الله تعالى بثلاثة آلاف من الملائكة ففتح لنا فتحا يسيرا. ولا كل هذه الرواية فيها شيء من الخلط، فإن النظير كانت قد أزالهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل يوم الأحزاب، وإنما حاصر بعد غزوة الأحزاب بني قريظة، لكن هذا القول الثاني يبقى أن هذا وعد من الله تعالى للمسلمين أنه إذا جاءهم المشركون وقاتلوهم أنه يمدهم بملائكة دون تقييد بيوم بدر أو يوم أحد، بل في حروبهم كلها. قال وقال الضحاك وعكرمة كان هذا يوم أحد وعدهم الله المدد إن صبروا فلم يصبروا فلم يمدوا به، وعلى هذا فيكون قول إذ تقول للمؤمنين متعلقا بالآية التي قرأناها في الدرس الماضي وإذ غدوت من أهلك، وتكون الآية وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال إذ تقول للمؤمنين، أي في يوم أحد تقول لهم. فهذه ثلاثة أقوال. قبل هذا نزول الملائكة يوم بدر وقتالهم مع المؤمنين هذا أمر واضح وأمر متفق عليه، كما في الآية التي في سورة الأنفال إذ تقولوا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فقتال الملائكة يوم بدر أمر واضح، وهذه الآية التي في سورة الأنفال في أنه نزل معهم يوم بدر ألف من الملائكة. بقي هذه الآيات، من المفسرين من قال هي في يوم بدر أيضا، وأن قوله تعالى بألف من الملائكة مردفين يشير إلى ذلك، أي مردفين غيرهم، ألف ويأتي بعدهم ألف ويأتي بعدهم ألف. إذ تقول المؤمنين لن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف، أيضا قالوا هذا في يوم بدر، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف. وهذا الذي مال إليه ابن كثير في تفسيره أن هذه الآية أيضا في يوم بدر. وقال بعض المفسرين إنها في يوم أحد، ذكروا هنا عن عكرمة والضحاك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغ أن المشركين قد أقبلوا إلى المدينة ونزلوا بأحد جعل يبشر المؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف؟ ثم قال: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف. قالوا: فلم يصبروا، لم يحصل هذا الشرط، بل إن تصبروا وتتقوا، فلم يحصل لهم مدد، لأن هذا المدد كان مقيدا بشرط، بخلاف المدد الذي في بدر ليس فيه شرط: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. القول الثالث أن هذه الآيات فيها وعد من الله جل وعلا عام غير مقيد ببدر ولا أحد، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر المؤمنين بذلك. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، أي في حروبكم كلها. ثم قال لهم: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم، أي المشركون، من فورهم يمدركم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وهذا الذي اختاره الطبري رحمه الله في تفسيره، وأن الآيات فيها وعد مطلق غير مقيدة ببدر ولا أحد. وكل واحد قال به طائفة من المفسرين، وما اختاره ابن جرير رحمه الله الطبري في تفسيره هو أقرب هذه الأقوال، أن هذا وعد مطلق، لأنه في يوم بدر أخبرنا الله تعالى أنه مدهم بألف، يوم أحد ليس في أن الملائكة قاتلت معهم، فتكون هذه الآيات وعد مطلق من الله تعالى للمؤمنين أن يمدهم بالملائكة، وأنهم إذا صبروا واتقوا الله وجاءهم المشركون باغتوهم أن الله تعالى ناصرهم. قال رحمه الله: قوله تعالى أن يمدكم ربكم، والإمداد إعانة الجيش بالجيش، وقيل ما كان على جهة القوة والإعانة، قالوا في أمده إمدادا، أن يحتاجوا إلى إعانة، يحتاجوا إلى قوة، يقال أمده. وما كان على جهة الزيادة، أي ليسوا محتاجين إلى قوة وإنما تأتيهم قوة زيادة إضافية، يقال مده مدا. ومنه قول: والبحر يمده. وقيل المد في الشر والإمداد في الخير، يدل عليه قوله تعالى: ويمدهم في طغيانهم يعمهون، نمد له من العذاب مدا. وقال في الخير: أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وأمددناكم بأموال وبنين، ومعناها متقارب المد والإمداد. والإمداد غالبا ما يستعمل في الخير، سواء في القتال أو بالإعانة في أمور الدنيا أو بالزاد والطعام، فالإمداد غالبا ما يستعمل في الخير والنفع. قوله تعالى: بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، قرأ ابن عامر بتشديد الزاي على التكثير منزلين، لقوله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة. وقرأ الآخرون بالتخفيف، دليله قوله تعالى لولا أنزل علينا الملائكة، وقوله وأنزل جنودا لم تروها. ثم قال بلى نمدكم إن تصبروا لعدوكم وتتقوا أي مخالفة نبيكم ويأتوكم يعني المشركين من فورهم هذا. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة والحسن وأكثر المفسرين من وجههم هذا. وقال مجاهد والضحاك من غضبهم هذا، لأنهم إنما رجعوا للحرب يوم أحد من غضبهم ليوم بدر. والحاصل أن الفور هو المبادرة، وهذا معروف في اللغة، قل دعاني فلان فأتيته فورا أي بادرت بالمجيء. دفعته إليه فورا، فالفور هو المبادرة. فمعنى ويأتوكم من فورهم أي من هذا الوجه على بمعنى على وجه المباغتة والمبادرة، يباغتونكم بمعنى أن الله تعالى يطمن المؤمنين، أي حتى ولو باغتوكم ولو فاجأوكم ولم تكونوا معدين سيمدكم الله تعالى بالملائكة. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا، من فورهم هذا أي من وجههم هذا كما قال أكثر المفسرين، والمراد بوجههم هذا أي على وجه المبادرة والمباغتة دون أن تكونوا معدين لذلك مسبقا. وهذه بشارة عظيمة أنه مع الصبر والتقوى يحصل الإعانة من الله تعالى والنصر، وإن كان العدو باغة المسلمين في حال لم يكونوا منتبهين له، فالله تعالى يمدهم بمن يعينهم. يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة، قال لم يرد خمسة آلاف سوى ما ذكر من ثلاثة آلاف، بمعنى لم يرد خمسة آلاف غير الثلاثة الآلاف الأولين فيكونون ثمانية آلاف، لم يرد هذا. لم يرد خمسة آلاف سوى ما ذكر من ثلاثة آلاف، بل أراد معهم أي خمسة آلاف بمعنى يضاف ألفان إلى الثلاثة الآلاف يصيرون خمسة آلاف، فيكونوا خمسة آلاف مع الثلاثة الآلاف الذين ذكروا قبل. وقوله مسومين أي معلمين، قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بكسر الواو مسومين، وقرأ الآخرون بفتحها مسومين، فمن كسر الواو أراد أنهم سوموا خيلهم، مسومين لخيلهم هم، ومن فتحها أراد به أنفسهم أي هم مسومون. والتسويم الإعلام من السومة وهي العلامة، السومة والسيمة هي العلامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لكم سيمة ليست لأحد غيركم من الأمم، هي علامة. فمعنى مسومين أو على قراءة مسومين أي معلمين عليهم علامات، اختلفوا في تلك العلامة، والحاصل أن الظاهر أن المراد معلمين بعلامة القتال والجهاد، بعلامة الشجاعة والفروسية، فإن الشجاع الفارس غالبا يكون له علامة يتميز بها، فالمعنى أن هؤلاء معلمين بعلامات القتال والجهاد التي تدل على أنهم جاءوا للقتال. وكل هذه العلامات التي سيأتي ذكرها يذكرها البغوي كلها لم يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤخذ به. ويكفينا أن فيهم علامات أنهم جاءوا للقتال والجهاد، واختلفوا في تلك العلامة. قال عروة بن الزبير: كانت الملائكة على خيل بلق عليهم عمائم صفر. وقال علي بن عباس رضي الله عنهما: كانت عليهم عمائم بيض قد أرسلوها بين أكتافهم. وقال هشام بن عروة والكلب: عمائم صفر مرخاه على أكتافهم. وقال الضحاك وقتادة: كانوا قد أعلموا بالعهن الصوف في نواصي الخيل وأذنابها، أي ليعرف أن هذا من الملائكة ليس من البشر. المهم هناك علامة تميزهم عن غيرهم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم بدر: تسوموا، أي تعلموا، جعلوا لكم علامات، فإن الملائكة قد تسومت بالصوف الأبيض في قلانسهم ومغافرهم. وهذا الحديث ضعيف، أخرجه ابن أبي شيبة وكذلك الطبري من طريق عمير ابن إسحاق عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعمير بن إسحاق من الطبقة الثالثة وهو مجهول، فهذا مرسل ضعيف الإسناد. والحاصل من هذا أن الله تعالى يمتن على المؤمنين بقوله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يمتن عليهم بنصرته لهم ودفاعه عنهم ويذكرهم نعمة عليهم، وهكذا يعدهم أن الملائكة مدد لهم ونصر وإعانة. ونستفيد من هذه الآيات فوائد، من هذه الفوائد أن النصر ليس بالكثرة ولا بالقوة، وإنما النصر من الله جل وعلا، فهذا أمر ينبغي أن يكون متقررا عند كل مسلم، أن النصر على الأعداء أمر من الله جل وعلا، ليس بقوة ولا بخبرة ولا بكثرة عدد. نعم، الأخذ بالأسباب مطلوب شرعا، الأخذ بالأسباب من تجهيز القوة وإعدادها وتجهيز العدة هذا أمر مطلوب شرعا، لكنه ليس هو الأمر الأول والأخير في النصر، بل هو سبب من الأسباب الشرعية. فلا يفرط في هذا السبب ولا يجوز الاعتماد على هذا السبب، بل على الناس أن يعتمدوا على الله تعالى وأن يعلموا أن هذا سبب. فمعارك الصحابة مع المشركين، سواء كان مع الكفار والمشركين، إن كان مع أهل الكتاب اليهود والنصارى، تبين هذا أتم بيان، وأن الأمر من عند الله جل وعلا. في يوم مؤتة كان المسلمون 3000 مقابل 200,000 من النصارى، من نصارى الروم ونصارى العرب. في يوم بدر كان المسلمون 300 مقابل 1000، و300 لم يخرجوا لقتال، لم يعدوا العدة، معهم فرسان فقط، والمشركون بالفرسان والتجهيز والعدة، ونصر الله تعالى المؤمنين. فالنصر من الله جل وعلا. أيضا في هذه الآيات من الفوائد أن الذلة تستعمل بمعنى قلة العدد أو قلة العدة. يقال كان فلان ذليلا فأعزه الله بأصحابه، فليس المراد كان ذليلا أي الذل الذي في القلب، ولكن المراد ذليلا من حيث القلة، فأعزه الله بأصحابه حين كثروا معه. وفي هذا أيضا أن تقوى الله تعالى سبب في حصول الشكر، فمن اتقى الله أعانه الله على شكره، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وأن تقوى الله هو الشكر، فالمتقي لله تعالى يرجى أنه حقق الشكر. أيضا في هذه الآيات أن الله تعالى وعد المؤمنين بإمدادهم بالملائكة، وتأمل كيف اختير لفظ المؤمنين إذ تقول للمؤمنين، ولم يقل إذ تقول لأصحابك، إذ تقول لمن معك، ففي إشارة إلى أن هذا الوعد ليس خاصا بالصحابة، بل هو شامل لمن بعدهم، أن الله تعالى يمدهم بالملائكة. ولذا انظر ماذا قال الحسن البصري في تفسير الآية، قال هؤلاء 5000 ردء المؤمنين إلى يوم القيامة، أي يقاتلون مع المؤمنين ويساندونهم. فإذا حصل الشرط الذي ذكره الله تعالى وهو الصبر والتقوى ومباغتة الكفار لهم، 3 أمور ذكرها الله: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم. هذا فإذا حصلت هذه الأمور تحقق وعد الله تعالى بالإمداد بالملائكة، وهذا عام في المؤمنين إلى يوم القيامة. وليس هناك ما يمنع أن الملائكة تعينهم وتقاتل معهم، بل قد جاء في بعض المعارك في زمن الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا ملائكة شاركت معهم، وهذه بشارة عظيمة، وهي كما قال الله بشرى فقط كما يأتي في الآية التي بعدها: وما جعله الله إلا بشرى لتطمئن القلوب، وإلا النصر من الله جل وعلا، حتى مع نزول الملائكة فالنصر من الله. أيضا في هذا فضيلة الصبر والتقوى في جهاد الأعداء، الصبر على الجهاد مع تقوى الله جل وعلا في ذلك، هذا والله النصر. متى حصل الصبر على الجهاد وعلى مقاومة الأعداء، وكان المقاتلون متقين لله جل وعلا، راعين للمحرمات، راعين لمحارم الله لا ينتهكونها، يحصل لهم النصر والإعانة من الله جل وعلا. إذن فالحقيقة أن أسباب النصر على الكفار يسيرة لمن يسرها الله عليه، يسيرة جدا. فالكفار أمام قوة المؤمنين ليسوا بشيء، مهما بلغ عددهم ومهما بلغ سلاحهم، مهما بلغت عدتهم، ومهما بلغ مكرهم وذكاؤهم وتدبيرهم، كل ذلك يذهب مع تدبير الله تعالى وتقديره. فمثل هذه المواعيد من الله جل وعلا تعيد للمؤمنين الأمل وتنشطهم، وأن نصر الله تعالى ليس ببعيد منهم بل هو قريب. والله إن النصر على دول الكفر الكبرى قريب وليس ببعيد، نصر المؤمنين وتسلطهم على الدول المتغطرسة اليوم قريب جدا، إذا هم صبروا واتقوا الله وصدقوا مع الله جل وعلا، الله تعالى يمدهم بما لا يستطيع الكفار مقاومته. ولكن كثير من الناس غفل عن هذه الأسباب، وصار كل نظره في الأسباب المادية الحسية وغفل عن هذه الأسباب العظيمة. فنسأل الله أن يهيئ للمسلمين بنصر. أخني يقول: هل صح أن الحوثيين كانوا يرون أناسا في ثياب بيض حين حاربوا أهل السنة في دمشق؟ اشتهر هذا، بل ذكره من ألف في أمور الحرب ومن شرحها، وأنه حتى الذين قاتلوا من طلاب العلم كانوا يرون مخلوقات بيضاء تقاتل الروافض. والله أعلم، وإلا مذكور هذا في أكثر من مصدر، واشتهر هذا بين الناس. أخ يقول: نريد تفصيلا عن الطلاق الرجعي والبائن ورجوع المرأة بعد البينونة الصغرى والكبرى وكيفية الخلع، وهل للرجل أن يعود لمن خالعته بعقد جديد ومهر جديد؟ للحاجة لهذا السؤال. الطلاق الرجعي هو الطلقة الأولى أو الثانية ما دامت المرأة في العدة. إذا طلق الطلقة الأولى وكذلك الطلقة الثانية والمرأة لا تزال في عدتها، لم تخرج من عدتها، إذا كانت حاملا لم تضع حملها، وإذا كانت حائلا أي غير حامل لم يمض عليها 3 حيضات، وإذا كانت يائسة قطع عنها الحيض أو صغيرة لم تحض بعد لا يمضي عليها 3 أشهر، فهذا طلاق رجعي. فإذا طلقها الثالثة فهذا طلاق بائن. ثم البينونة، منها بينونة صغرى وبينونة كبرى. البينونة الصغرى تكون بعد الطلقة الأولى أو الثانية إذا مضت عدتها ولم يراجعها، طلق الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية وانقضت العدة ولم يراجعها، انتهت عدتها، هذه بائن بينونة صغرى، يجوز له أن يتزوجها بنكاح جديد بعقد جديد ومهر جديد. والبينونة الكبرى هي التي تكون بعد الطلقة الثالثة، فإذا طلق طلقة ثالثة بانت منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تتزوج غيره زواج رغبة، ويحصل منه وطء لها. فإن طلقها الزوج الثاني جاز للأول أن يرجع إليها بزواج جديد. وأما الخلع فيكون إذا سئمت المرأة حياة مع زوج كرهته، أو سئمت الحياة معه، أو لم تطقه وأرادت الخلع منه، فقد جعل الله لها فرجا، ترد إليه ما بذل لها وتخرج منه ولا يحتاج إلى طلاق. بل إذا ردت إليه ما بذله لها صار لا عهدة له عليها، لا ليس له عليها شيء. فإذا حاضت حيضة منه بعد الخلع تصير بائنا منه، يحلها أن تتزوج، وله أن يراجعها بزواج جديد. إذا أراد أن يراجعها بعد الخلع له أن يراجعها بزواج جديد. من هي الزوجة التي لا يجوز للزوج أن يرجع إليها أبدا؟ ها؟ الملاعنة. إذا حصل بين الزوجين لعان فلا تحل له أبدا. وأما الطلاق أو الخلع فالطلاق البائن بينونة كبرى بعد زوج جديد تحله، والبينونة الصغرى يحل ولو لم تتزوج غيره بنكاح جديد، وإذا كانت في عدتها حلت بالنكاح الأول. هذه ورقة يقول: الولد عبد الرحمن الحبشي يريد يلقي كلمة. طيب تفضل.